أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. صدق الله العلي العظيم. الحديث في إطار المتغيرات التي تلحق بالإنسان في يوم القيامة. تقدم جانب من هذا الحديث، وقلت إن من هذه الظواهر التي هي المتغيرات أن قسما من الناس يحشرون عميا. سيتركز هذا الحديث بحوله تعالى حول ظاهرة العمى وحول منشأ هذه الظاهرة. من هم الذين يحشرون عميا في يوم القيامة؟ ولكن بين يدي صلب الحديث وعمدته لا بد من وقفتين عند ظاهرتين نجد الحديث عنهما في كتاب الله تعالى في إطار الحديث عن يوم القيامة. الظاهرة الأولى الخوف الشديد، ويعتبر هذا استكمالا لعنوان الفزع الأكبر الذي كان الحديث السابق حوله. الخوف الشديد الذي يفهم بوضوح عندما نقرأ قوله تعالى: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. نسمع هذه الآية نحاول أن نفكر بها، أن نتفهم دلالاتها، ولكن الواقع أن ما تحدثنا عنه الآية أبعد بكثير مما نتصور. ولكن عذاب الله شديد، ما هي شدته؟ نستطيع أن نفهم شدة العذاب من الجو العام للآية: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. عادة في أهوال الدنيا كثيرا ما نجد أن الأم تحنو على طفلها، حتى إذا ضرب الأرض زلزال مثلا، ولكن هذا الهول هول يذهل المرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى. تراهم تحسبهم سكارى ولكن ليسوا سكارى، وإنما هذا هو الهول الذي ارتسم فيهم، ولكن عذاب الله شديد. يتحدث الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه عن شدة العذاب فيورد حديثا صحيح السند عن الإمام الصادق عليه السلام، هو الحديث الأول في كتاب الإمام الأربعون حديثا. الحديث صحيح السند يتضمن أمورا نحن جميعا مدعوون إلى التفكير بها باستمرار، لنحاول التعرف على عمق عذاب الآخرة. في شيء آخر غير نحن نحكي فيه ونتصوره، في عذاب من نوع آخر، هناك رعب وهول. مهما ادعينا أننا وصلنا إلى شيء منه، علينا أن نعيد النظر. هذه الرواية التي يريدها الإمام وهي صحيحة السند، أورد هنا جانبا منها لأن الرواية طويلة وهناك أمور تحتاج إلى وقت كبير لكي يتعقلها الإنسان. في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام: ولو أن قطرة من الزقوم والضريع قطرت في شراب أهل الدنيا مات أهل الدنيا من نتنها. في هذا الحديث أيضا ما يفيد: لو أن حلقة من السلسلة التي طولها 70 ذراعا وضعت على جبال الدنيا لذابت منها. إذن في شيء آخر جملة وتفصيلا. هذا الحديث لو ما الإمام رضوان الله عليه قايل أنه الحديث صحيح السند، ممكن كثير من الناس لما بيقروا هالحديث بيقولوا هذه رواية الله أعلم ظاهر مش صحيحة. الزقوم هو طعام أهل النار، والضريع أيضا طعام أهل النار، نوعان من طعام أهل النار، طعام منتن كريه. إذا بدنا ندور ونبحث بيطلع نفس الأكل اللي كانوا عم يأكلوه بالدنيا، لكن ظهرت صورته الباطنية، ظهرت صورته الحقيقية. نحن بالظاهر منشوف هالأكل مبين أكل بشهي ولذيذ، لكن ما عارفين صورته الحقيقية شو هي. الصورة الحقيقية للطعام تختلف كما تختلف الصورة الحقيقية للبشر. الصورة الحقيقية للمسجد تختلف. إذا كان المسجد مبنيا على التقوى صورته الحقيقية صورة منيرة مضيئة، إذا كان مبنيا على الرياء والعياذ بالله صورته الحقيقية تختلف. كل شيء له صورة باطنية وصورة ظاهرية. أرجع فيما بعد إلى الصورة الباطنية للطعام. إجمالا يمكن أن نقول إن أهل النار يأكلون في النار ما كانوا يأكلونه في الدنيا، لكن تظهر هناك صورته الحقيقية وسيأتي مزيد إيضاح إن شاء الله تعالى. الزقوم والضريع إذا قطرة منهما قطرت في شراب أهل الدنيا مات أهل الدنيا من نتنها. طيب قوانين الآخرة غير قوانين الدنيا. ممكن واحد يقول طيب كيف الناس هونيك بيتحملوا، كيف هول اللي عم يتعذبوا بيتحملوا؟ قوانين الآخرة غير قوانين الدنيا. الإنسان يتغير تحمله في الآخرة بأضعاف، يزداد بأضعاف كبيرة جدا، يصبح يتحمل ما لم يكن يتحمله في الدنيا. هذا أمر يجب أن يلحظ، لكن مع ذلك تبقى المسألة مسألة كبيرة جدا. قطرة من الزقوم أو الضريع تقطر في شراب أهل الدنيا في الأنهار، فإذا بأهل الدنيا يموتون. بعد أن يذكر الإمام هذا الحديث يعقب عليه يقول: أيها العزيز، إن أمثال هذا الحديث الشريف كثيرة جدا، ووجود جهنم والعذاب الأليم من بديهيات جميع الأديان وواضحات البرهان، بعد بالإضافة إلى الأدلة والبراهين على وجود جهنم والعذاب فيها، يقول الإمام: هناك أناس في الدنيا رأوا جهنم ورأوا الآخرة، وقد رأى أصحاب المكاشفة وأرباب القلوب نماذج منه، يعني نماذج من وجود جهنم والعذاب الأليم، رأوا نماذج منه في هذا العالم. عندما نقرأ في خطبة المولى أبي الحسن عليه السلام في أوصاف المتقين: فهم والجنة كمن قد رآها، ينبغي أن ندرك أن هذا إشارة إلى أن هناك أناسا وهم في الدنيا يرون الجنة، وهم والنار كمن قد رآها، أيضا هناك أناس وهم في الدنيا يرون النار. تزول الحجب التي هي عبارة عن الذنوب والعقائد الباطلة والأخلاق السيئة، فإذا بالإنسان مبصر يرى. يضيف الإمام رضوان الله عليه: فكر جيدا وتدبر في مضمون هذا الحديث القاصم للظهر، أولا يفرض عليك حتى ولو احتملت صحته. طيب بعد ما الإمام الخميني رضوان الله عليه عم بيقول حديث صحيح السند عن الإمام الصادق رواه الشيخ الصدوق بسنده، بعدان السند من عند الإمام الخميني لعند الشيخ الصدوق صحيح، بس مع ذلك لو فرضنا أن واحد مش واصل لقناعة بصحة الحديث 100%، بس في احتمال، أولا يفرض عليك حتى ولو احتملت صحته، إلى آخر ما قاله رضوان الله عليه، بمعنى أن تحدث تغييرا جوهريا في مسلكيتك. يعني الإمام عم بيقلنا إذا احتملت صحة هالحديث ما بيكفي هالحديث أنك تدخل تغييرا على مسلكك، تشتغل بطريقة تانية في عذاب، وهذا العذاب من الشدة بهذه الدرجة، أولا ينبغي أن يقف الإنسان عند ذلك؟ بلى. ثم يضيف الإمام: ماذا جرى؟ لماذا نحن غارقون إلى هذا الحد في نوم الغفلة والجهالة؟ عن جد نحن فائقين والله، نايمين، متيقظون، منتبهون إلى ما يراد بنا، أم أن لسان حال كل منا أيها الحبيب ينبغي أن يكون: يا ويلت، يا غفلة عما يراد بي؟ عم نشتغل على أساس أننا إلى الله صائرون وأننا سنحاسب؟ هل المسألة اللي بنعتبرها واضحة أنه نحن مؤمنين معتقدين بالآخرة، عن جد نحن معتقدين بالآخرة وموقنون، أم أن الأمر يحتاج إلى تنبيه باستمرار؟ لماذا نحن غارقون إلى هذا الحد في نوم الغفلة والجهالة؟ هل نزل علينا ملك كما نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وأمننا من عذاب الله؟ الرسول صلى الله عليه وآله وعده الله تعالى بالجنة، مع ذلك بقي عمله عملا كبيرا عندما سئل: لماذا تصلي إلى هذا الحد وقد غفر الله تعالى لك كل شيء؟ قال: أولا أكون عبدا شكورا؟ مع أن رسول الله صلى الله عليه وآله، يضيف الإمام، وأولياء الله كانوا طيلة أعمارهم لا يقر لهم قرار من خوف الله تعالى، لم يلتذوا بنوم ولا بطعام، وكان ولي الله أمير المؤمنين عليه السلام يغمى عليه من الخوف. ملاحظين؟ طيب صحيح أنه واحد كمان بده يهتم بدنياه وبأموره المعيشية وما شابه، لكن مع ذلك أيها الأعزاء ما نحن عليه ليس هو الأمر الطبيعي. طيب إذا واحد ما بده يظل يواظب على مستحبات وأعمال، مش بيقول لك شو سيري؟ مستحبات، هذه أمور مستحبة، صحيح صحيح، حتى إشعار آخر أنه معلش مش واجب أنه واحد يجيب هالمستحبات، لكن أن لا يستشعر الإنسان الخوف، أن يعيش الاطمئنان أنه أنا اللي علي عامله. أكثر من هيك مش مطلوب مني، الحمد لله رب العالمين، صلاة عم صلي وإلى آخره كما ربما يقول الكثيرون منا. لا، الواقع في مدعاة للخوف. إذا زال هذا الخوف منا نسقط، لأن الإنسان أشبه ما يكون بطائر يطير بجناحين، الجناحان الخوف والرجاء. إذا طار بجناح واحد رجاء يسقط، إذا طار بجناح واحد هو الخوف يسقط. لا بد من الخوف والرجاء لتنتظم رحلة السفر والتحليق إلى الله عز وجل. ثم يضيف الإمام رضوان الله عليه: الإمام السجاد عليه السلام إمام معصوم، بكاؤه ونحيبه ومناجاته وإظهار عجزه وصرخاته تمزق القلوب إربا إربا، فما بالنا لا نستحي أبدا ونمعن في محضر الله تعالى في هتك الحرمات والنواميس الإلهية. يا ويلنا من غفلتنا، يا ويلنا من شدة سكرات الموت، يا ويلنا من البرزخ وشدائده ومن القيامة وظلماتها، يا ويلنا في جهنم من جهنم وعذابها وعقابها. إذن هذا المشهد الذي ترسمه لنا الآية المباركة: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى، مشهد عظيم جدا. نحن لا نقف عادة عند خصوصيات هوله، نجد أن الإمام رضوان الله عليه استخرج من الكلمات الأخيرة في الآية ولكن عذاب الله شديد هذه الخصوصيات التي ذكرتها لكم. أما قصة الصورة الحقيقية للطعام وإمكانية أن يكون طعام أهل النار الشديد الكراهية هو نفس الطعام الذي أكلوه في الدنيا، فإن هذا الأمر ينبغي أن يستوضح من خلال أن الآيات والروايات تؤكد على أن الجزاء في يوم القيامة هو نفس عمل الإنسان. في القرآن الكريم نجد: اليوم تجزون ما كنتم تعملون. صحيح في بما كنتم تعملون، لكن أيضا موجود: اليوم تجزون ما كنتم تعملون. جزاؤنا في يوم القيامة عملنا. الذي يصلي صلاة الليل قسم من جنته تجسد صلاة الليل وصورة صلاة الليل، الذي يترك الغيبة قسم من جنته ترك الغيبة، والذي يغتاب قسم من جهنمه إذا كان من أهل جهنم غيبته. وسائر الأعمال من جملة الأعمال التي يعملها الإنسان الطعام الذي يأكل. عندما يكون هذا الطعام حراما في حرام لا يفكر الإنسان بحلية مطعمه، فهو يأكل زقوما زقوما وضريعا، هو يأكل طعاما صورته الحقيقية نتنة، صورته الحقيقية كريهة. نجد مثلا في قصة عبد صالح يعرفه الشهيد، كان يعرفه الشهيد دستغيب رضوان الله عليهما معا، اسمه الحاج مؤمن. الحاج مؤمن كان قبل أن يتعرف على الشهيد دستغيب يعبد الله عز وجل ويريد أن يصل إلى مرحلة يستطيع أن يتشرف فيها بلقاء المولى صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. الحاج مؤمن حاول من خلال عبادات مختلفة لم يصل إلى ما يريد، قرر أن يسلك طريقا بدويا إضراب. قال: سأمتنع عن الطعام إلى أن أرى سيدي ومولاي. طبعا الأسلوب غلط، لكن لاحظوا الخلفية الذهنية اللي عنده، قديش هو شديد العلاقة بالإمام سلام الله عليه، بحيث أنه يريد أن يتشرف بلقائه ومستعد أن يتحمل هذا الجهد لكي يصل إلى التشرف بلقائه عليه السلام. أضرب عن الطعام إلى أن غلب عليه الضعف، سقط إلى الأرض، وإذا بالمولى عليه صلوات الرحمن يشرف، قال له: لماذا فعلت بنفسك هكذا؟ الآن يأتون لك بالطعام وينبغي أن تأكل، ومضى. طبعا هو كان بحاله ما قادر أنه يحكي مع الإمام. رأى الإمام سلام الله عليه، بمجرد أن ذهب الإمام هذا التشريف السريع جدا انقضى، طرق الباب وإذا بشخص يأتيه بطعام، يقول: لم أكل مثل هذا الطعام. طبعا هو جوعان بده يلاقيه طيب، لكن بالإضافة إلى هذا يبدو أنه لم يكن من طعام الدنيا، ربما كانت له علاقة بوضعه الإيماني فيما بعد. أحيانا ممكن يكون طعام من الجنة إذا أكل منه إنسان في الدنيا يؤثر في تدينه ويترك إيجابيات على نفسيته. يقول: أكلت من هذا الطعام. الشخص الذي جاء بالطعام قال: كل ولا تطعم أحدا منه. وإذا انتهيت من الطعام فضع الصحن في المكان الفلاني تحت المنبر وأنا سأتي. بيقول: لما إجا أول مرة ما عرفت منه، لكن لما إجا مرة تانية عرفت أنه فلان العالم مأمور من الإمام سلام الله عليه: خذ طعاما لفلان الحاج مؤمن. عندما جاء في المرة الثانية قال: يقول لك الإمام عليه السلام: خذ هذا المبلغ واذهب إلى مشهد مع فلان، بسمي له شخص، هو سيستأجر سيارة وتكونون شخصان أو ثلاثة، شخصين أو ثلاثة في السيارة، وفي الطريق إلى مشهد تجدون شخصا واقفا على جانب الطريق يصعد معكم في السيارة ويتولى إرشادك أو توجيهك. المهم بيقول: رحنا على مشهد، إلى أن وصلنا إلى مكان لقينا الشخص واقف على جنب الطريق، قلنا منطلعه معانا وقفنا، فقال: لا أنا ما بدي أطلع. أصرينا عليه، قال: بطلع بس بشرط. شو ما بقول لك حاج مؤمن، كل شيء أقوله لك تلتزم به، بتوافق؟ قال له: بقول طلعت معه. وافق، طلع معه. محل الشاهد أنه أخذ يلتزم بتوجيهاته. ذات مرة يقول: نزلنا في مكان في الطريق إلى مشهد لنتناول الطعام، قال: تعال معي نأكل في ذلك المكان ونترك الجماعة وحدهم. قلت: أنا جئت معهم لا يناسب. قال: ألم أشترط عليك أن تطيعني؟ يقول: ذهبت معه، أخرج طعاما عبارة عن خبز وزبيب، لكن بقول طعام لذيذ جدا. المهم أكلت معه. بعد إذن قال: تستطيع أن تذهب لرؤية أصدقائك الذين جئت معهم، بدك تروح تطل عليهم روح. يقول: ذهبت لرؤية أصدقائي وعجبا رأيت، شفتهم حاطين قدامهم دم وعم يأكلوا دم، كل واحد منهم تكرم وبيقيم بهاللقمة دم وبيأكل، إذا وقع شيء هون دم دم عم يوقع كله دم، وحيث أني مأمور بالسكوت. يقول: سكت، ما حكيت شيء. قعدت معهم شوي، سولفنا، وقمت رجعت لعنده. لما رجعت لعنده ما قلت له شو شفت، هو قال لي: أنه شفت المنظر كيف شكله، كذلك هو الطعام المختلط بالحرام، طعام في الأماكن العامة إذا لم يضطر إليه الإنسان لا داعي له، إلا إذا كان بيعرف أنه هالشخص متدين، حريص على الخمس، حريص على أن يكون طاهرا من الجنابة، حريص على الطهارة والنجاسة، يعني اجتناب النجاسة وحريص على الطهارة. وإلا فإن الأكل يصبح عبارة عن خليط كريه نحن لا نراه هكذا، صورته الباطنية كذلك، لكن الصورة الظاهرية أحيانا قد يكون لذيذا، قد يكون منظره منظر يبعث على يثير الشهية مثلا، لكن الصورة الحقيقية شيء آخر. ما نأكله في بيوتنا إذا لم ندقق به، إذا لم نلتفت إلى حلية مأكلنا أيها الحبيب، لا نعرف ماذا نأكل. أحيانا واحد مثلا والله أنه عنده هالمبلغ حقوق شرعية، بس مين اللي قال لك أنه أنت بجوز لك تأخذ هالقد من الحقوق الشرعية؟ الحقوق الشرعية للإمام صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. خذ بمقدار ما يمكن أن تؤمن الحاجة الضرورية، لأن هناك أناسا يتضورون من الجوع. هناك حالات الآن في مجتمعنا حالات حادة، نحن محاسبون إذا لم نحاول التصدي لمثل هذه الحالات. فإذا اللقمة بتكون بالأصل أنه والله هذه أموال شرعية أخذها من عالم، لكن من اللي قال أنه هالقد بدك فيك تأخذ أنت من الحقوق الشرعية؟ من اللي قال أنه هذا العالم قادر يعطيك هالقد؟ هل قادر مسألة إجازة ما إجازة ما في إشكال، لكن في شيء آخر وراء الإجازة. إذن عندما يكون الأكل مختلطا بالخمر والعياذ بالله، وعندما يكون الأكل لحما حراما لأنه لم يذكى، وعندما يكون في الطعام والعياذ بالله لحم خنزير وما شابه، كيف تكون الصورة الحقيقية للأكل؟ الزقوم والضريع لا مانع أن يكونا عبارة عن هذا المأكل والمشرب الحرام الذي يتعاطاه الإنسان في الدنيا. طبعا مفترض أن ندقق في مأكلنا، لكن أنه واحد يصير وسواسي إذا فات على بيت ناس ما بيأكل، ليش والله ما بيخمسوا؟ شرعا يجوز الأكل حتى إذا كان ما بيخمس، لأنك لا تعلم أن في هذا الطعام وجوب الخمس أو لا. هذا الطعام اللي عم تأكله أصلا هذا انشر بمال معين، هذا المال لا تعلم هل وجب فيه أنه وجب فيه الخمس. إذا كنت تعلم بأن الطعام اشتري بمال وجب فيه الخمس ولم يخمس، ساعتها ما فيك تأكل صح. علينا أن ندقق، ولكن لا أن نصل إلى حد الوسوسة في هذه الأمور والخروج عن الاعتدال. مشهد آخر، قلت أقف أمام مشهدين بين يدي صلب الحديث الذي هو عن العمى. المشهد الآخر قصير، هو عبارة عن قوله تعالى: فكيف تتقون إن كفرتم، بين معترضتين، فكيف تتقون إن كفرتم يوما، يعني فكيف تتقون يوما يجعل الولدان شيبا. متعارف أنه واحدنا يسمع بالحكي بالمجالس أنه مرأت علي شغلة بتشيب، أو فزعت فزع بشيب. وبتعرفوا أنه حقيقة هناك من الفزع ما يعجل بشيب الإنسان؟ صحيح، ممكن أحيانا واحد فعلا نتيجة هول شديد يشيب. قد ما نحن نحكي مع بعضنا عن أنه الفزع الفلاني بشيب، بظل حكينا حكي بشر، لكن عندما يقول الله عز وجل إن يوم القيامة يجعل الولدان شيبة، يعني الولد بشيب من الهول والرعب، كيف شكله هالرعب هذا؟ كيف شكله هالهول؟ أيها الحبيب، إذا استحضرنا هذين المشهدين، مشهد وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، ومشهد يجعل الولدان شيبة، نستطيع أن نعرف بوضوح أننا لا نتعامل الآن مع الآخرة كما ينبغي أن يكون التعامل. بكفي هالمشهدين حتى يوصلنا لها النتيجة. معنى ذلك أن فينا نسبة من الإعراض عن الآخرة، معنى ذلك أن فينا نسبة من الإقبال على الدنيا. إنه الإنسان يكون متعلق بالدنيا، مقبل عليها، يؤثرها على الآخرة، معنى ذلك أنه لا يعرف لا الدنيا ولا الآخرة. مطلوب أن يهتم الإنسان بشؤونه الدنيوية، ولكن مطلوب أن يهتم أكثر بشؤونه للآخرة. أما أن ينسى الآخرة ويجعل لها هذا النصيب الضعيف القليل البسيط كما نتصرف نحن، فإن هذا الأمر ينبغي الوقوف عنه. مسألة العمى في الآخرة مسألة تنشأ من طريقة التعامل مع الدنيا الآن في الدنيا. نجد مثلا قوله تعالى: وبرزت الجحيم لمن يرى. طيب ليش لمن يرى؟ يعني وكأن الآية تريد أن تلفتنا إلى أن بعض الناس لا يرون في يوم القيامة، هل اللي بيشوف تبرز له الجحيم، لكن هل اللي ما بيشوف طبيعة الحال ما رح تكون بارزة له، وإن كانت قد برزت وأصبحت ظاهرة. في طليعة الأمور التي ينبغي أن نفكر بها باستمرار مسألة العمى في يوم القيامة، هذه الظاهرة واضحة من كتاب الله تعالى، هناك أناس يحشرون عميا فيزدادون هولا إلى هول. هل فزع اللي حكيت عنه قبل شوي وبالأحاديث السابقة؟ هذا الرعب بالنسبة للمفتح بيكون بدرجة معينة، بالنسبة للأعمى ربما تقول من بعض الجهات بيكون أسهل له لأنه في شغلات ما بيشوفها، لكن من جهات تانية بيصير يتوهم الأمور بأحجام أخرى ويزداد هماً لأنه لا يستطيع أن يكون من الجراد المنتشر، أنه يروح من هون يحيد، يزداد هماً إلى هم. قال تعالى: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عمياً وبكماً وصماً. هلأ الحديث عن العمى، أما أنه أيضاً يكونون خرسا وطرشا بكما وصما، ربما يأتي الحديث عن ذلك في سياق آخر. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا. الآية هنا قررت لنا المبدأ، من حيث المبدأ هناك ظاهرة اسمها ظاهرة العمى في يوم القيامة، ثم نجد بعض الآيات تعطينا تفاصيل إيضاحية، مثلا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. هنا نجد تفاصيل تكون معها وقفة إن شاء الله. أما الأمر الذي ينبغي التركيز عليه هنا فهو أن سبب العمى هو النسيان، أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، النسيان. خلنا نتذكر نحن أن سبب العمى هو نسيان الذكر الإلهي. أيضا نجد حول العمى ما يبين لنا أن المراد بالعمى في هذه الآيات أمر آخر غير عمى البصر، المراد العمى الحقيقي، ذلك العمى الذي لا ينفع صاحبه بصر العين. هناك بصر أهم من بصر العينين، بصر البصيرة، رؤية البصيرة أهم من رؤية البصر. مش شايفين إذا واحد مثلا متضايق من شغلي، حامل هم، مهموم، بروحه بيجي مش عارف شو بده يسوي، عم بيدور على شغلة صغيرة واضحة قدامه مبينة لكن ما شايفها، مش المحور البصر الظاهر، المحور البصيرة. مش بيقول واحد مثلا لخمت ما عادش عارف شو بدي احكي، او مثلا مثل مضروب على راسي مش عم بقشع قدامي. العينين هون موجودين بعدهم بشوفوا بشكل طبيعي، يعني الالوان والظاهر والاحجام بشوفوها بشكل طبيعي، بس بطل يشوف. عمل البصر هو العمل الحقيقي، العمل الذي تتحدث عنه الآيات هو هذا العمل الحقيقي. نجد قوله تعالى: قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها، يعني على نفسه، يعني ضد نفسه. هل اللي بيشوف بيكون لمصلحته، وهل اللي ما بيشوف ضده. الدين هو البصائر، هذا بصائر من ربكم، الدين هو البصائر، الدين هو الرحمة. فمن أبصر بالدين فلنفسه استفاد، ومن عمي، اللي بيسكر عينين قلبه عن الدين وبيدير ظهره بيقول لك أنا ما إلي خلق لا على المسجد ولا على الدين ولا على المتدينين، هو عم يخسر. الله عز وجل يريد للإنسان العاصي الخير، يقول له: أنصحك أن تقبل على نور البصيرة الذي هو الدين. نجد هنا عن الإمام الصادق عليه السلام حول قوله تعالى: قد جاءكم بصائر من ربكم، ليس يعني بصر العيون، فمن أبصر فلنفسه، ليس يعني من البصر بعينه، أو من أبصر بعينه ومن عمي فعليها، ليس يعني عمل عيون، إنما عنا إحاطة الوهم. ربما يكون المقصود أنه واحد يغلب عليه الوهم فيصبح يرى الأمور بطريقة خاطئة. مثلا تصوروا أنه واحد بشوف السفور عدم الحجاب هو القيمة المهمة، بهمه أنه مرته وبناته يكونوا مش محجبين، مقتنع هيك، شايف الأمور هيك، لأنه أعمى يعني مش شايف. هو بيقول أنه شايف وبيحكي وبينظر لها المسألة، لكن لأنه أعمى لا يرى. أحيانا بيكون واحد متدين، قال بيعمل حاله متدين بيصلي، لكن امرأته غير محجبة ويعمى عن هذه الحقيقة، يعمى لا يفكر بها على الإطلاق. أحيانا ممكن واحد يكون شيخ لكن في وضع غلط ببيته، من قبيل مشاهد التلفزيونات، من قبيل بعض الأمور التي تنشأ من اختلاط رجال بنساء إلى آخره. بيكون الإنسان عنده عمى، العمى نسبي، مش بالضرورة أنه واحد والله متدين إذا بطل أعمى، إذا مش متدين يعني أعمى، لا، ممكن يكون متدين عنده أمور مبصر فيها بهالمقدار هو متدين، لكن عنده أمور هو فيها أعمى. أيضا نجد أن المراد بقوله عز وجل: ومن عمي فعليها، يعني على النفس. ثم نجد في هذا السياق: من فتح الله عين قلبه وبصيرة عينه بالاعتبار فقد أعطاه منزلة رفيعة وزلفة عظيمة. النعمة الكبرى أنه واحد يكون عينيه مفتحين وعينا قلبه كمان مفتحين، أن يجمع الله له بين البصر والبصيرة، عندئذ تكون له المنزلة الرفيعة. تصور واحد مش ملتزم، كيف بيتصرف؟ بعد مدة بصير ينتقد حاله، بيتضايق، كل هالمسلكية اللي كانت عنده بيرفضها. طيب ما هذا الإنسان هو نفس الإنسان، بس كان أعمى صار مفتح، هلا صار يشوف، اختلفت رؤيته إلى الأمور عن الأمور. أيضا نجد في كتاب الله تعالى ما يوضح لنا أن الإنسان يكون مبصرا بالفطرة، بعدان نتيجة الذنوب بيعمى، قلبه بيعمى، بعدان بتوب فبصير مبصر، بعدان بيرجع بيرتكب ذنوب بيعمى. نحن ما منحس إلا بعمل بصر، لكن ما بيعرف واحدنا والعياذ بالله كم مرة عمي وفتح وعمي وهلأ أعمى والله مفتح. بدأ رحمة الله عز وجل، حقيقة لا ملاذ إلا رحمته تقدست أسماؤه. أما أنه واحدنا باعتباره أنه شيخ أو أنه حج مؤمن أو ما شابه، يبني على حاله أنه لا هو مبصر عم بيشوف الأمور منيح. هذا الرضا عن النفس أيها الحبيب يجعل الإنسان يسقط إلى أسفل سافلين. إياك أن تمدح نفسك وإياي أن أمدح نفسي. الرضا عن النفس شغلة خطيرة جدا. الإنسان بصير يغمض بصير يعمى لأنه عم يمدح حاله باستمرار ويسقط. نجد قوله تعالى وحسبوا أن لا تكون فتنة. يعني تصوروا مثلا أنه ما في اختبار فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا. يعني أول شيء في عمى وصمم نتيجة الذنوب، بعدين تاب الله عليهم فأصبحوا مبصرين، ثم بعد التوبة وقعوا في المعاصي فرجعوا إلى العمى والصمم. لاحظوا النقطة الحساسة هون اللي لازم نوقف عندها شو هي. إنه واحدنا بيعتبر حاله إنه هو تاب وخلاص هلا فتح صفحة جديدة وإن شاء الله الأمور ماشية منيح. شايفين كيف التفاعلات الكيميائية إنه مواد عم تتفاعل مع بعضها وكل ساعة بيطلع عندك لون وشكله فقاع على الوجه المي وساعة بتحس غليان. الإنسان نتيجة أعماله، أي واحد منا نتيجة أعماله في تفاعل مستمر بصدره بقلبه، تفاعل مستمر. ساعة بتشوف إنه ارتفع منسوب الطاعات عنده ونزلت نسبة الذنوب، ساعة بالعكس. طيب لما مرة عمرة شهر بعد شهر ذنوب أكثر 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 أكثر، بده يروح قسم جانب من عين قلبه بده يعمى شوي شوي نتيجة تفاعل هذه الذنوب، يعمى يفقد بصر القلب نهائيا. نحن نحمل هم بصرنا الظاهري والإنسان حريص على عينيه وأي شغل ولازم الإنسان يكون حريص، لكن بصر القلب ينبغي أن نحرص عليه أكثر. والله الغيبة اللي منغتابها بمجلس ومنضحك فيها على فلان، لو منعرف فلان شو ربح ونحن شو خسرنا، بكفي أنه واحد كأنه عم يفقر عينه بإيده، واحد بيعمي حاله بإيده. المحرمات التي نرتكبها هي عبارة عن عملية فقط لأعين قلوبنا بأيدينا، بصير واحد ما بيشوف. أيضا نجد مما يكشف لنا عن حقيقة العمى في القرآن الكريم قوله تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. العمى الحقيقي عمى القلب. طيب من اللي قال أنه واحدنا بيطلع له يبني أنه هو مبصر القلب؟ من اللي قال؟ مفترض أنه الواحد يحط قدامه مقياس، هل أنا مبصر أم أعمى؟ المقياس شو هو؟ كم هي طاعاتي لله عز وجل وكم هي ذنوب؟ والله أيها الأحباء إذا كانت الذنوب أكثر لكن واحد لا يقر له قرار ومأهور حامل هم مسهد يبكي يتفجع إلهي أعني على نفسي، أنا ما بعرف حالي ما بسوى يا إلهي، انقلني إلى درجة التوبة إليك وأعني بالبكاء على نفسي كمان منيح. إذا كان هيك الواحد نعمة كريم، لكن أن تكون الذنوب أكثر والإنسان معتبر حاله شيخ، معتبر حاله أنه هو مؤمن مجاهد، معتبر حاله أنه متقي. إذا واحد قال عنه قدام واحد تاني فلان بيغتاب بيزعل؟ ما بيعود يحكي معه؟ كيف بتقول عني إني بغتاب؟ والعياذ بالله. طيب إن الله لا يخدع عن جنته. طيب واحد بده يضحك على حاله، يضحك على حاله بس رح يضحك على الله عز وجل. لماذا لا نكون موضوعيين؟ لماذا عندما نقيم أنفسنا لا نكون منصفين؟ نحن مش عظماء، نحن صغار، نريد أن نصبح بالتقوى كبارا، نريد أن نكبر بطاعة الله عز وجل. إذا واحدنا بنى على حاله أنه هو مفتح وشايف ومهم وفهمان إلى آخره، هذا بيمنع نموه، يقضي على نفسه أن يبقى قزما. أما إذا اعترف بأنه صغير فيبدأ يبحث عن مظان العظمة وأساليب النمو ليكبر ويصل إلى القرب من الله عز وجل. إذن العمى الحقيقي هو عمى القلب. من هذا نستطيع أن نعرف أن التلازم بين العمى في الآخرة والعمى في الدنيا مرتبط بعمى القلب. نجد قوله تعالى: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيل. التلازم بين النوعين من العمى أساسه القلب، يعني من كان قلبه في الدنيا أعمى، من كان أعمى البصيرة في الدنيا فهو أعمى البصيرة وأعمى البصر في الآخرة، كما نجد في بعض التفاسير للآيات، يعني يحشر أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى؟ هونيك بشوف هذا الباطن اللي كان موجود، كان في عمى بالباطن بس مش شايفه، هونيك بشوفه بصير أعمى. لماذا؟ لأنه كان في الدنيا كذلك. نجد في رواية عن الإمام الصادق عليه السلام: فمن لم يدله خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار ودوران الفلك بالشمس والقمر والآيات العجيبات، من لم يدله ذلك على أن وراء ذلك أمرا هو أعظم منه فهو في الآخرة أعمى. يعني الذي يعرض عن الإيمان، قدامك الدنيا جبال أنهار سماء أرض قمر شمس كواكب، هذه خلقان لحالها جاي لحالها، من لم يدله ذلك على أن وراء هذا أمرا أعظم منه فهو أعمى. حقيقة بصير بده ينحكى أنه ما هو الدليل على وجود الله. طيب هذا اللي عم بيقول ما هو الدليل على وجود الله كيف إجا؟ صدفة؟ كيف يعني صدفة؟ صدفة عقلي؟ الإنسان الذي يطرح هذه الأسئلة لو أنه فكر بهدوء وبموضوعية يستطيع أن يصل إلى النتيجة. ما في واحد مش مؤمن بالله عز وجل، الفطرة فطرة موحدة، بس بده واحد يشيل المكابر. هم موقنون بحقيقة التوحيد ولكن يجحدونها بالظاهر باللفظ، جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم في يقين. هذا اليقين نحن الذين نسمي أنفسنا مؤمنين، لماذا لا نتعاطى معه بشكل دائم؟ لماذا ننساه؟ مفروض أنه نحن أطعنا مرحلة وعم نقول نحن مؤمنين. طيب مؤمنين، خلينا نكمل إيماننا. أريد أن أقول هنا ما نجده أيها الأحبة في مجتمعاتنا كمتدينين، هل هو التدين النموذجي؟ الحمد لله رب العالمين وضعنا هلأ أفضل بكثير من السابق، لكن في ثغرات كبيرة بتديننا. عادة عندما نختبر في التعامل، تعاملنا مش تعامل متدينين، عندما نختبر في الأمور المالية موقفنا من المال مش موقف متدينين، عندما نختبر في مسائل الجاه والزعامة حتى إذا كانت زعامة شاب بين رفقاته بفريق كرة قدم أو غيرها منشوف أنه ضعاف أمام الزعامة، مش هيك المتدين. شو السبب؟ السبب أننا نعرض عن الآخرة، نغفل عن الآخرة. لا يمكن أن يبنى الإنسان بناء سليما إلا إذا كانت الآخرة واضحة في ذهنه، وبمقدار وضوحها يكون مبصرا، بمقدار وضوحها يمكن أن يزداد عبادة فيزداد يقينا بالله عز وجل، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وبمقدار اليقين يزداد بصيرة. هنيئا لأصحاب البصائر الذين لا يحجبهم شيء على الإطلاق عن رؤية الحقيقة. تصوروا أن الإنسان يكون أمامه أحد خيارين، إما الموت أو القتل، وفي المقابل الجاه العريض والدنيا والسلامة وما شابه، فيختار القتل في سبيل الله عز وجل، يختار الشهادة مرتاحا فرحا مستبشرا. هذا الإنسان مبصر، مبصر. هكذا نستطيع أن نعرف أن الميزة الأساسية في شهداء المقاومة الإسلامية الأبرار أعزها الله، الميزة هي ميزة البصر، بصر القلب. لذلك نجد أن أصحاب الإمام الحسين عليه السلام يصفهم بعض الناس في كربلاء بأنهم أصحاب البصائر. الإنسان الذي يصبح مبصراً لا ينفك عن الجهاد في سبيل الله، لأنه يبحث عن القيمة الأعلى. أعلى قيمة ما هي؟ الجهاد. هذا أيضاً مجال آخر أستطيع أنا وأنت أن نختبر أنفسنا على أساسه، ما هو موقفنا من الجهاد، ما هو موقفنا من الشهادة؟ مستعدون أن ندخل إلى سوح الجهاد ومستعدون أن نسير باتجاه الشهادة؟ إذن نحن مبصرون بهذه النسبة. إذا واحد شاف حاله والله أنا بحب أن أستشهد بس بعدني مش مهيئ منيح، هو مبصر بدرجة، فلينمي هذه البصيرة. أيها الأعزاء، ينبغي أن نحافظ على التوثب نحو ساحات الجهاد وعلى روحية الجهاد والشهادة، وإياكم أن تعيشوا أي شعور بشيء ولو بأدنى درجة من الأحباط نتيجة تصرفات هذه الدولة في هذا المجال أو ذاك. تذكروا جيدا أنكم المؤتمنون على دماء الشهداء، ينبغي أن يكون واضحا أن الذين ينادون لبيك يا أبا عبد الله أو يا ليتنا كنا معك سيدي فنفوز فوزا عظيما، مستعدون لخوض غمار الجهاد في مختلف الظروف وأصعب الشدائد. ينبغي أن يكون واضحا دائما وأبدا أن الذين حرروا هذا البلد ملزمون بمواصلة عملية التحرير، ولن نسمح لا للحريري ولا للهراوي ولا لكل أضرابهما من التلاعب بمقدرات هذا البلد وفرض جو ديكتاتوري أرعن مستورد من النظام السعودي أو من غيره. نحن نتابع وبكل جدية خطوات الحكومة في مجال الحريات، ونتابع حل هذه الأمور بالطرق السلمية، ولكن لا يفهمن هذا أي شخص لا يفهمن أي شخص أن هذا يعبر عن ضعف في الحالة الإسلامية في حزب الله والمقاومة الإسلامية. نحن حريصون على السلم الأهلي، مرتاحون لاجتثاث الحالة الإسرائيلية في البلد، ومن أجل الخلاص من الحالة الإسرائيلية مستعدون أن ننتظر ريثما تمر المرحلة التي يمكن أن يشكل التحرك فيها متنفسا للإسرائيليين. أما أن يتصور الحريري أو رئيس الجمهورية أو يتصور قائد الجيش وغيرهم أنهم قادرون على فرض الإرهاب والقمع والكبت في لبنان فإنهم خاطئون، ولنا معهم أحاديث وأحاديث نثبتها عمليا إن شاء الله تعالى. المهم أيها الأعزاء أن تتنبهوا ونتنبه جميعا إلى أن هؤلاء الذين يحاولون التلاعب بمقدرات البلد يستفيدون من ظروف معينة، هذه الظروف الدولية لن تدوم، ولأول مرة بدأنا نشعر بأن حكومة رفيق الحريري مهددة جديا بالزوال، باعتبار أن الأخطاء التي ارتكبتها وصلت إلى حد لم تصله من قبل، ثم لم تستطع الحكومة أن تقدم أي إنجاز في المقابل. نتابع الأمور على أن يكون لكل شأن الموقف المناسب منه إن شاء الله تعالى. أسأله عز وجل أن يوفقنا لمراضيه بالنبي المصطفى وآله، إلى روح الإمام القائد رضوان الله عليه وأرواح شهداء الإسلام وموتانا. نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة ثلاثا بأعلى الصوت على حب الزهراء عليه السلام.